أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. جعل الله عز وجل صوم رمضان فريضة وركنا من أركان الإسلام، من شهد منكم الشهر كان حاضرا ليس مسافرا، كان قادرا ليس مريضا، ليس شيخا كبيرا يعجز عن الصيام، من شهد منكم الشهر فليصم. ورخص الله عز وجل للمريض والمسافر، إذا أفطر المريض إذا أفطر المسافر فعليهما القضاء مكان الأيام التي أفطروا، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمرض الذي يشق على الإنسان معه الصوم هذا الذي يترخص فيه وله أن يفطر، يعني مرض مرضا مع هذا المرض يحتاج لتناول الدواء، المرض يشق عليه لا يقدر معه على الصوم، فعلى ذلك له أن يفطر ويقضي بعض رمضان عدة من أيام أخر، يعني مكان هذه الأيام التي أفطرها يقضي مكانها بعد رمضان. أما ما يكون من مرض يسير لا يؤثر على الصوم فليس له أن يفطر. إنسان إيده مكسورة متكبسة لا تؤلمه ولا يحتاج لعلاج ولا شيء، هذا إن كان صورته أنه مريض ولكن لا يحتاج إلى الإفطار فليس له أن يفطر، ولكن يفطر من يحتاج إلى ذلك بسبب مشقة الصوم عليه، بسبب احتياجه لتناول الدواء في خلال النهار من رمضان، فربنا سبحانه يسر على عباده وجعل لهم أن يفطروا ثم يقضوا مكان هذا اليوم. كذلك المسافر، من رحمة الله سبحانه جعل للمسافر أنه إما يصوم إن كان قادرا، وإما يفطر إن كان يشق عليه الصوم في أثناء السفر. والمسافر مخير، حتى وإن كان سفره سفرا سهلا، حتى وإن كان سيسافر بالطائرة من مكان لمكان ولن يتعب في هذا السفر، فجعل الله السفر عذرا فله أن يفطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، فالأصل في السفر أنه مشقة على المسافرين، فلك في أثناء سفرك إذا كان يشق عليك الصوم لك أن تفطر، وإذا كان يسهل عليك الصوم ويشق عليك القضاء بعد ذلك فلك أن تصوم. ولذلك جاء في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في هذا السفر، كذلك عبد الله بن رواح رضي الله عنه، أما باقي الصحابة ما أدروش، كان من شدة الحر الصعب وهم مسافرين في صحراء ومعهمش حتى ولا مظلة يحطوا على دماغهم، فكان الرجل يضع يده على رأسه من شدة الحر، فين هيقدر يصوم في مثل هذا الحر الشديد في هذا السفر؟ فكانوا مفطرين إلا النبي صلى الله عليه وسلم وإلا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. وهذا قاله في سبب، بسبب أنهم كانوا مسافرين أثناء السفر، واحد من المسافرين تعب وكان صائما، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم الناس ملتفين حوله، هذا يظلل عليه، هذا يروح له يهويل، وهذا يعمل شيء، وهذا يبني له خيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ قالوا: صائم صائم. قال هذا الحديث: ليس من البر الصوم في السفر، معناه إذا كان الصوم في السفر على مثل هذا الحالة هيتعب كل اللي حواليه يشق عليهم، لا افطر واخدم نفسك ما تعبش من حولك بهذا الصوم، يبقى صومك منفعته لك الأجر لك، لكن التعب على من حولك فهم أفضل منك، هم أفضل منك. ولذلك جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا ومعه أصحابه، منهم المفطرون ومنهم الصائمون، فلما نزلوا منزلا قام المفطرون، قاموا بإعداد المكان، بإعداد الخيام، بتهيئة الأماكن اللي ينزلون فيها، بتهيئة طعام الإفطار للصائمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. المفطرون خدوا كل الأجر النهاردة على هذا الذي عاملوه، إن هم أتعبوا أنفسهم لخدمة الصوام. قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فعلى ذلك إذا كان الإنسان يسافر سيشق عليه الصوم في السفر، يجعله لا يقضي ما يريد من حاجات سفره، يتعب من حوله، بل أفضل له أن يفطر ثم يقضي أياما أخرى. أما إذا كان لا يشق عليه يبقى له أن يصوم وله أن يفطر، والخيار له والأفضل بالنسبة له ما يتيسر عليه. السفر الذي يسافره الإنسان ما كان سفرا عرفا، العرف الجاري بالناس، إنك لو مشيت أو ركبت من أبو إير لغاية محطة الرمل هذه مسافة طويلة، لكن ما اسمهاش سفر، لا تسمى سفرة، هذا ليس سفرة. تخرج من هنا تروح لغاية العمرية لا يسمى سفرة. يبقى على ذلك ما كان عرفا لا يسمى سفرا ليس لك أن تفطر فيه. لكن العرف الجاري أنك إذا خرجت من اسكندرية رحت دمنهور، خرجت من اسكندرية رحت القاهرة، العرف على أن هذا سفر من الأسفار. قل أنا مسافر القاهرة، أنا مسافر كفر الشيخ، أنا مسافر أسيوط، هذا سفر عرفا عند الناس. فعلى ذلك هذا ومثله يجوز لك أن تفطر فيه في أثناء سفرك. كذلك أنك تقصر من الصلاة فتصلي الصلاة رباعية ركعتين في أثناء سفرك، هذا من السفر العرف. سواء طالت المسافة أو قصرت المسافة، سافر الإنسان سفرا طويلا يعدي 20 كيلو، يعدي 15 كيلو، سفر قصيرا، أو سفرا طويلا 100 كيلو 200 كيلو أكثر، كل ما سمي عرفا سفرا فهو سفر ولك الترخص فيه. لو أن إنسانا مسافر أثناء سفره أفطر ورجع قبل غروب الشمس، لو كان مسافر مثلا طلع الفجر سافر القاهرة رجع من القاهرة كان هنا عند وقت العصر، هل الآن يمسك ولا خلاص ترخص من أول اليوم فله أن يفطر باقي اليوم؟ الراجح أنه أفطر أول اليوم بعذر فله أن يفطر لغاية آخر اليوم. ولكن لو أمسك كان حسنا، لو أمسك كان حسنا، لأنه مقيم ويمكن الذي يراه وهو يفطر ما عرفش عذره أنه كان مسافرا، فلو أمسك كان حسنا في ذلك. لكن لو أنه ظل على إفطاره لا شيء عليه، لأنه أخذ بالرخصة من أول اليوم. مثل هذا الشيء سيقال لو أن إنسانا سافر وفي أثناء سفري حضر وقت صلاة الظهر فجمع الظهر والعصر جمع تقديم في سفره، ثم وصل إلى البلد في وقت العصر، هل عليه أن يعيد العصر ثانيا؟ الراجح لا، خلاص وصل بعذر في السفر فجمع جمع تقديم في السفر فليس عليه أن يعيد العصر مرة ثانية. طيب لو أنه دخل المسجد بعدما رجع وجد الناس يصلون العصر فصلى معهم، بأي نية يصلي؟ طالما أنه صلى في طريق الظهر والعصر جمعا خلاص فرضه الآن له أن يصلي نافلة بنية النافلة مع الجماعة. يبقى المسافر إذا قدم وكان ترخص بالإفطار في أول نهار فله أن يظل على ما هو عليه، وكان الأفضل له أن يمسك. كذلك المريض، لو الإنسان في أول نهار مريض والمرض مع شدة المرض احتاج أنه يفطر يأخذ برشام يأخذ طعام من شدة مرضه، جاء على وقت الظهر خلاص ذهب المرض وصحى بقى كويس، الآن الأمر له كما ذكرنا في المسافر أن أيضا هذا المريض له أن يكمل اليوم مفطرا، وإن كان الأفضل أن يمسك. طيب لو أمسك هل يعد هذا صياما شرعيا؟ لا، مش صيام شرعي، ولكن موافقة للصوام، موافقة للصوام، لكن عليه أن يقضي يوما مكانه، وكذلك المسافر يقضي يوما مكانه إذا أفطر في أول النهار. أيضا الإنسان الذي يسافر يكون مسافرا ويريد أنه يأكل هنا يحتاط، يعني إذا كان والله راكب قطار ولا غيره الناس فهمه أنه المسافر له أنه يفطر فأكل لا شيء. لكن لو أنه نزل في بلد ودخل مطعم ليأكل ومحدش يعرف أن هذا مسافر، هنا سيساء الظن فيه، فعلى ذلك إذا كان يفطر في السفر فلا يفطر إلا عند من يعرف عذره، أما من لا يعرف عذره سيتهمه، مش هيأمن إن إنسان يقول له أنت مفطر، إنسان يشتمه، إنسان يعمله، يبقى يتسبب في أنه في نهار رمضان يصخب ويجهل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك. المسافر في رمضان هل له في أثناء سفر يقول طيب أنا كان علي يوم من رمضان بتاع السنة اللي فاتت وما خلطوش، خلي النهاردة أصومه عن السنة اللي فاتت لأني من حقي أن أنا أفطر اليوم؟ لا، ليس لك ذلك في نهار رمضان، يتصوم النهاردة عن النهاردة، يا إما تفطره إذا كان لك العذر في الترخص بالإفطار. كذلك رخص الله بفضله وبكرمه سبحانه للحامل والمرضع، المرأة إذا كانت حاملا في رمضان، إذا كانت مرضعة وتخاف على دنينها إن يقل اللبن، والطفل متعود يشرب من لبن أمه ما بيشربش حاجة تانية، ممكن يحصل له حاجة يمرض أو يموت، يبقى على ذلك لها أنها تفطر، إما بسبب الخوف على نفسها وعلى صحتها إذا كانت تصوم يؤذيها أثناء حملها وأثناء رضاعها، أو خافت على ولدها. ويبقى حكم هذه الحامل وحكم المرضع زي المريض، زي المريض، أنها بعد رمضان تقضي هذه الأيام متى تيسر لها ذلك، إلا أن تكون هذه المرأة الحامل أو المرضع ضعيفة، وإنها حملت في رمضان وبعدين لم تقدر على الصيام، بعد ذلك وضعت، وبعد وضعها ترضع ومع ضعفها لا تقدر أيضا على الصيام، ثم حملت مرة ثانية أصبح حمل ولادة وضعف لا تقدر، يبقى على ذلك يصعب أن نأمرها بأنها تقضي، أمتى تقضي هذه مع ضعفها، يبقى لها أن تطعم عن كل يوم مسكينة ولا يلزمها القضاء. لكن إذا كانت تقدر على القضاء بعد رمضان يبقى حكمها كحكم المريض، يلزمها القضاء، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.